بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آخر عبارة للعلامة قدس الله روحه، قال العلامة: ولا فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين، أي لا يجوز لأحد من المسلمين أن يتجاهله، أن لا يؤمن به، باعتبار دلت الشريعة النقلية عليها بالخصوص، ومن جهل شيئا من ذلك خرج عن ربقة المؤمنين، خرج عن عصمتهم ودائرتهم. وعليه قد هدد الله تعالى المقلدين التاركين للعلم بأصول الدين، التاركين لإقامة البرهان الذي إليه يركنون وبه يدفعون كل شبهة، لأن النفس تسأل كل مشروع وغير مشروع، وعليك أن توجد ما يؤمنك وما يجعلك أكثر اطمئنانا. فأصول الدين هي التي نصت الشريعة عليها، وكان الأصل فيها العقل. فلو غضضنا النظر كما عليه بعض أو جل المسلمين الآخرين من أتباع المذاهب من إخواننا، يجهلون يمنعون أن يكون العقل فرض، أو يقولون بأن الحسن هذا هو ما حسنه الشرع، أمن فيشملهم جميعا نداءات الله في ضرورة إقامة الدليل على التوحيد، وفي ضرورة الإيمان بعد العلم بالمعظم صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وخاتما للأنبياء، وضرورة إطاعته، وضرورة الأخذ بأقواله والالتزام بأوامره ونواهيه، التي من أهمها وأجلاها عدم ترك الأمة هملا يسيح فيها كل من له طمع ومأرب، ومن أجلاها تعيين الإمام من بعده، لأن الإمامة جعل من السماء وليست استفتاء من أهل الأرض. إذن هذه أصولنا، نحن قلنا إيماننا بها بالعقل وأسميناها أصولا، لهذا يتفرع منها وينبني عليها الفروع، وهي أحكام الشريعة. لولا العقل لما التزمنا بشرع، آمنا وتماشينا مع دليل الآخرين، فاشتركنا معهم في المؤدى. إن هذه الأمور المسمات عندنا بالأصول أمرنا الله بها. أمر الله بالأصول يا أحبتي قلتها لكم، أوامر الله بأحكام العقل. يعني لما الله عز وجل أمرك بإطاعته، مش الله سبحانه أمرك بإطاعته، العقل أمرك بإطاعة المولى، بإطاعة الرسول، بحرمة الشرك. هو العقل أبى لك الشرك، مش لأنه لا رب آخر لأن القرآن أخبر، لا لا، لا رب لنا سواه سبحانه وتعالى، تبارك ربنا من واحد أحد فرد صمد، أدلتنا العقلية على نفي الشريك. فلو كان ربنا نهانا عن الشرك في القرآن وأمرنا بالتوحيد، فتسمى تلك النقول أوامر إرشادية، يعني إرشاد للعقل واستفزاز للفطرة واستنهاض للأحكام الكامنة فيهما. تذكير، تنبيه، ما لكم كيف تحكمون؟ حركوا عقولكم. فهذا الله يرشدكم كيف تحكمون، يرشدكم أن تحركوا عقولكم. جميل. فتسمى عندئذ الأوامر هذه توكيدية، هي إرشادية لا مولوية. واحد. اثنين، هي تأكيدية، توكيدية لا تأسيسية. الصلاة حكم تأسيسي أسسته السماء ولا شأن للعقل والعقلاء به. هذا شو اسمه؟ تأسيسي. وشو اسمه كمان؟ مولوي. أمر مولوي صادر من المولى بما له سلطان عليك، فهو مولوي في مقابل الإرشادي، لأن الإرشادي يكون أحكام العقل. فإذا صدر أمر قرآني أو أمر روائي إنما يكون إرشادا لحكم العقل. إذن الأحكام الصادرات في الشريعة تأسيسية مولوية وإرشادية توكيدية. شو الإرشادي؟ هو الذي يكون البات فيه والآمر فيه العقل، هذا الإرشادي. ولكن الشريعة أرشدت واستفزت واستنهضت العقل والعقلاء والفطرة. لا أبد. العقل يأمرك بالامتثال، يأمرك بالامتثال، بس مش هو الذي أمرك. مثلا إذا صدرت الأوامر المولوية كالأوامر الصادرات من جهته المقدسة من ربنا عز وجل بالصلاة والصوم والأحكام والمعاملات وهو إلى آخره، لا شأن للعقل في الشريعة، لا يعرف الملاكات، فكيف يشرع؟ نعم يعرف أحكاما فشرع، قال وجب عليك دفع الضرر وشكر المنعم وهذا منعمك فوجب عليك شكره. صح. وعليه كلامنا مع غيرنا من إخواننا، من إخوان المسلمين، جميع المسلمين شيعة وسنة. لا يسعكم أمركم في الشريعة أن تجهلوا أصول الدين، لا يسعكم أمركم أن لا تقيموا عليها أدلة وتحيطوا بها خبرة، ولا يجوز لكم الاعتماد على أهاليكم وآبائكم وأمهاتكم ومحيطكم وبيئتكم، ففيها الوبال وفيها الدمار، وكثيرا ما يتعادى المسلمون ويتقاتلون ويتخاصمون لأنهم يجهلون بعضهم بعضا، والناس أعداء ما جهلوا. هكذا نفخ في آذانهم فطبعت العداوة على قلوبهم فعادوا صنفا من المسلمين وعدوا عليهم، يكفرونهم، يقتلونهم، يشردونهم، ولو اطلعوا على عقائدهم وعلى ريادتهم في أفكارهم مش بس لأعذروهم، لأحبوهم ولجعلوا منهم إخوة ورياديين. فالناس أعداء ما جهلوا، وما هذا إلا لأخذ المجتمع عقائده من أمته، من ملته، من شارعه لا من شرعه. فالحذر أن تؤخذ العقائد من الشارع، فإن الشارع يميل مع الحاكمين والناس على دين ملوكهم، فالأحكام لا تؤخذ من الشارع، إنما تؤخذ من الشريعة، من الشريعة. أقول هذا قول الشارح قدس الله روحه: لما وجبت المعارف المذكورة، اللي اسميناها بالأصول، لما وجبت بالدليل السابق بالأدلة التي أقمناها على وجوب المعرفة، اقتضى ذلك وجوبها على كل مسلم، لأنه كان عندنا دليل عقلي على وجوب المعرفة وكان عندنا دليل نقلي. إن رفض الدليل العقلي من عدد من المسلمين فيشملهم جميعا الدليل النقلي، ويبقى الدليل العقلي لنا ولغيرنا من غير المسلمين أصلا حتى. فاقتضى ذلك وجوبها على كل مسلم. من المسلم الذي توجب عليه وتلزمه أنت أيها المحقق، أيها الشارح الكريم؟ من المسلم؟ قال: كل مقر بالشهادتين، كيف شهد لله بالوحدانية ولم يقم دليلا على الوحدانية؟ كيف آمن بالرب غير الجسم والجسماني وهو ينتظر رؤيته في كل ليلة جمعة، وأنه سيراه؟ أقم دليلك على وحدانية الله الأحد، واحد أحد، واحد لا نظير له ولا ند ولا شبيه ولا، وأحد في ذاته الشريفة لا تتجزأ، لا جزئية فيها ولا تركيب حتى الذهني، حتى الذهني. مقر بالشهادتين، وأي شهادتين؟ بالتوحيد لله الواحد الأحد، وبالإقرار بالنبوة الخاتمة للنبي الكريم المعظم صلى الله عليه وآله. إذا كان هذا المسلم، استعمل المصنف المحقق الشارح قدس الله روحه، استعمل التمييز القرآني بين المسلمين والمؤمنين. قال: نريد من المسلمين خصوص المقرين بشهادتين، عرفوا، آمنوا، التزموا، وإلا كانوا مسلمين بالمعنى الأعم. وإلا التفتوا، إن أشرف الصفات والألقاب هو لقب المسلم والإسلام، وهو من أعظم صفات سيدنا المعظم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نبي إبراهيم على نبينا وآله وعليهم السلام: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما. هو مسلم، هو الذي سماكم المسلمين من قبل، مسلم. وأي مسلم كان إبراهيم، وأي مستسلم كان إبراهيم. ولذا وصفه الله تعالى بالمسلم، ووصفه عز وجل بالمستسلم بقوله تعالى: فلما أسلما وتله للجبين. هكذا مسلم ومستسلم هو شعار الإيمان. وأي إيمان؟ كان أمة قانطا. على كل، لكن المعنى الأعم للإسلام الذي يحقن الدماء ويحفظ الأعراض ويحفظ النفوس ويحفظ، هو الإسلام بمعنى الإقرار بالشهادتين. هذا الذي اكتفى منه به النبي صلى الله عليه وآله في فتح مكة مع الطلقاء، الطلقاء الذين كانوا أسرى حقوقيا، كانوا أسرى بين يديه، شردوه، حاربوه، هجروه، فكانوا في قبضته بفتح مكة. فقال، فسألهم أرواحنا له الفداء صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك، فخيرهم أن يحكموا على أنفسهم: حاكموا أنفسكم، أرونا عدلكم في ذواتكم. قال: ماذا ترون أني فاعل بكم؟ يعني حكموا على أنفسكم، أصلا ماذا تستحقون مني؟ على الأقل من باب العدل، على الأقل أن يفعل بهم ما جنوه عليه، من سلب المال، من حصار جائر في شعب أبي طالب رضوان الله عليه، من تهجير وإهانات، والكريم ينسى كل شيء إلا الأسى في الكرامات، حتى قال صلى الله عليه وآله: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. أوذي في نفسه وأهل بيته، أوذي في مجده وكرامته وتاريخه وتاريخ ذريته، أوذي سأي أذية لم تلحق به صلى الله عليه وآله. على كل حال، فاعدلوا واحكموا على أنفسكم، ويستحقون على الأقل من باب العدل أن يرد الصاع بمثله، ومن باب الحكم إن المظلوم بين أيديكم هو صاحب العدالة المطلقة محمد صلى الله عليه وآله، فكيف تحكمون؟ قالوا: خيرا، نحن أهل السيئات وأنت أهل الكرامات. قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. نيح لطيف، هذا اعتراف منهم كعصاة مجرمين بين يدي الزعيم الرحيم الحاكم صلى الله عليه وآله، كاعترافنا نحن المذنبين بين يدي الله عز وجل، نعترف له بلساننا وقلوبنا بخطأ أفعالنا وأقوالنا، وهو رب رحيم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني اعلموا أني عفوت عنكم وأطلقت سراحكم، لكنكم في قبضتي، كنتم في قبضتي، لكني لم أنزل حكمي بكم، لم أنزل حكمي العادل بكم، فأطلقت سراحكم، فارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون، تذكروا أنكم طلقاء مني، مننت عليكم إذ أطلقت سراحكم، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لو كانوا عربا، لو كانوا عربا كما يزعمون، قل: لا دين لهم، لا دين لهم، كما قال لهم الشهيد عليه السلام في كربلاء، قال: إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد، كما هو الحق في أهل قريش في أهل مكة، لا يخافون المعاد ولا يقيمون لله وزنا ولا احتراما، فلا يقام لله عز وجل عندهم وزن ولا دين. صحيح، بس كونوا أحرارا في دنياكم، كونوا عربا كما تزعمون. العربي يقيم اليد البيضاء، فكم يد قطعت للنبي صلى الله عليه وآله. على كل حال، وصاروا أمراء طلقاء، حكموا الأنبياء ودين الأنبياء، وعتوا على الله ورسوله عتوا كبيرا. على كل حال، فهذا المعنى العام للإسلام، نطقوا بالشهادتين فحقن النبي دماءهم. واضح؟ هذا المقدار من الإسلام بالمعنى الأعم، وإليه أشار الله عز وجل عندما حكى إسلام إيمان الأعراب. قالت الأعراب: آمنا. قل: لم تؤمنوا، ولكن قولوا: أسلمنا، أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوب، قولوا: أسلمنا، بهذا أحقنوا دماءكم وأجعلكم مسلمين. هذا الذي أقر بالشهادتين لا يسعه بعد أن لا يطلع على أصول الدين حتى يكون مؤمنا. ومن هنا نحن نسمي أنفسنا بالمؤمنين، لأن أسلمنا وأطعنا النبي وأطعنا الله ونبيه في كل صادر عنهما. نحن لا نفرق بين أوامره صلى الله عليه وآله، ونحن لا نؤمن ببعض الكتاب، ولا ننبذ الكتاب وراء ظهورنا، نحن آمنا بكل صادر عن النبي، بجميع ما جاء منه، لم نذهب للتأويل ولا للتغيير، ولا للتدليس. ولا ولا ولا، أمرنا فأطعنا، والشرط له صلى الله عليه وآله. طلب منا فبايعنا، والشرط له. لا نشرط على نبينا صلى الله عليه وآله، ولا نشركه في أمرنا، في أمره، يعني لا نتدخل في أمره صلى الله عليه وآله، نستسلم لأمره صلى الله عليه وآله. ما كان لهم الخيارة، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة. لا خيار لنا إلا ما اختار الرسول لنا صلى الله عليه وآله. فاختار فآمنا، مش فأسلمنا. اختار فآمنا، اختار عليا فسلمنا، سمى من بعده أئمة فأقررنا، أمرنا فأطعنا، أوقفنا فوقفنا، قام فقمنا. وغرض الآخرين علينا هو هذا. فاللهم زدنا استسلاما لمحمد صلى الله عليه وآله وإطاعة، ليصير بالمعرفة مؤمنا حتى يؤمن بالصادرات جميعا، بجميع الصادر منه صلى الله عليه وآله. يجب أن يعرف فيكون عند المعرفة مؤمنا، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، أنتم أسلمتم، أنتم نطقتم بالشهادتين فأقررتم بأنكم لله وإليه راجعون. هذا طبعا، هذه كلمة من أفصح وأجمع الكلمات العقائدية، هي الواردة في الكتاب الكريم، في القرآن الكريم: إنا لله وإنا إليه راجعون. إقرار بالمبدأ والمنتهى، إقرار بالله وبالمعاد، وبينهما إقرار بالنبي صلى الله عليه وآله. سمع أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، سمع أحدهم يقول ذاكرا لله: إنا لله وإنا إليه راجعون، أو سئل عنها فقال عليه السلام: إنا لله إقرار على أنفسنا بالملك، نحن مملوكون. إننا يعني لسنا لأنفسنا، بل نحن لغيرنا. من غيرنا؟ والله. فإذا إنا مملوكون، إقرار على أنفسنا بالملك، وإنا إليه راجعون، إقرار على أنفسنا بالهلك، أننا نرجع إليه عز وجل. فسبحانه من رب رؤوف رحيم، يجب أن نحسب له كل حساب. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. نفى عنهم الإيمان مع كونهم مقرين بالإلهية والرسالة. لماذا؟ لعدم كون ذلك بالنظر والاستدلال. يعني سألته عن الإمام فلا يؤمن به، إنما يؤمن بانتخاب منقوص وباستشارة منقوضة. قل لماذا؟ قال هكذا بحثت. أبحث ماذا؟ هكذا وجدنا العلماء والآباء، هكذا. فكيف يكون مؤمنا من لا يعرف؟ هذا مسلم. وحيث إن الثواب مشروط بالإيمان، الذين آمنوا وعدهم ربهم بالصالحات، أليس كذلك؟ والذي يحبط ويحبط هو الإيمان، عندما يحبط تحبط الثوابات في مقابله. فالله عز وجل ربط استحقاق الثواب بالإيمان، بالعارف، لأنه في مقام الشكر له سبحانه، فيؤدي ربنا عز وجل له ألف شكر، لأنه سبحانه شكور، يشكر الصنيع من عبده، ويشكر الإقبال إليه من عبيده. أقبل إلينا ربنا بوجهك الكريم. نفى عنهم الإيمان. طيب، وحيث إن الثواب مشروط بالإيمان، حيث إن ولا حيث أن يا شبابنا؟ لماذا؟ هذه المؤديات لأنه جوابك صحيح، حيث إن. لماذا؟ لأنها في أول كلام. تقول كيف في أول كلام؟ في حيث. أقول اعلم إن حيث اسم يلازم الإضافة، وإضافته دائما إلى الجمل، فيكون ما بعدها مبتدأ، مبتدأ به الكلام، إما حرف ابتدائي مثل هذه إن، وإما مبتدأ. ولذا ترفع المفردات بعد حيث، ومن الخطأ الشائع كسرها. مثلا إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، ولها غلط، خطأ، إلا من حيث الآمال. الكلمة من حيث أواسطها، الكلمة من حيث أواخرها، هكذا تقول. فارفع الاسم بعد حيث لأنه مبتدأ مرفوع وخبره محذوف. جيد. ولذا تكون ما بعدها، يكون ما بعدها جملة مبتدأ بها ابتدائية. وإذا كان على هكذا فإن ولا أن، لأنه في أول كلام. وحيث إن الثواب مشروط بالإيمان كان الجاهل بهذه المعارف مستحقا للعقاب الدائم. لماذا؟ لأن كل من لا يستحق الثواب أصلا مع اتصافه بشرائط التكليف فهو مستحق للعقاب بالإجماع. مرت هذه. كيف؟ أنه عاقل مكلف فوجب عليه، فمن أخل بالواجب استحق الذم عند العقلاء، وقلت لكم الذم عند العقلاء يساوق العقوبة في السماء. والربقة بكسر الراء وسكون الباء، ربقة، أنا قلت لكم هي العروة، هي الحبل، يعني هو الجامع، المراد به الجامع، بس الربقة حبل مستطيل فيه عرى تربط فيها البهم أو البهم. إذن حبل مستطيل يعني حبل طويل، استطال أي طال، فيه عرى، حبال من ليف باجتماعها تجعل حبلا ثخينا. عرى يعني حبال. ولذا كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو العروة الوثقى، وحبل الله المتين، هو عروة الوثقى وحبل الله المتين. إن وصفته بالحبل فهو مجمع جميع العصائم، وإن وصفته بالعروة فإنها العروة التي لا تنقطع، وما حولها متقطع من الألياف، بس فيها عروة لا تنقطع، حبل ليفي لا ينقطع بداخلها. جيد. استعار المصنف هذا التوصيف، واستعاره المصنف هنا للحكم الجامع للمؤمنين. كيف الحبل يجمع ما يربط به؟ هذا الحبل إيماني يجمع أبناءه، وهو استحقاق الثواب الدائم والتعظيم. قال العلامة قدس الله روحه: وقد رتبت هذا الباب على فصول. الفصل الأول، أو الفصل الأول، في إثبات واجب الوجود لذاته تعالى. بس نشرح المصطلح، بس المصطلح نشرحه ونقف هنا. ماشي. كل مفهوم يا أخي، كل مفهوم ذهني إذا عرض على العقل أعطاه العقل من جهة الوجود واحد من أحكام ثلاثة. كل مفهوم، كل معنى، قصدي بمفهوم معنى، كل معنى، كل ما يطرأ ذهنك وتريد أن تصفه بالوجود، فالعقل يعطيه حكما من ثلاثة. العقل مش العقلاء، العقل يقول: تنحصر المفاهيم من حيث الوجود وعدم الوجود إلى ثلاثة أصناف. كل المفاهيم لا بد أن ترتب في خانة من ثلاثة. وبس نقول انحصرت يعني حصر عقلي، العقل بس يحصر معناته قد جزأها بالقسمة المنطقية، القسمة الثنائية كذلك تسميها. يعني مثلا كل موجود، كل مفهوم عفوا في الكون هو إما موجود وإما معدوم، صحيح؟ شوف كلمة إما هذه القسمة، أو مثلا أنت تريد أن تصنف، هذا من أجمل أدوات التصنيف، تجي معاكم بالقسمة بمنطق لأجل التصنيف، والآن هو صار فنا مستقلا يدرس في الأكاديميات، التصنيف بذاته على أي أساس وكمية وكيفية. فأنت تقول أنت تجهل أن هذا الفرد من أي الأصناف، فتقول هكذا بقول المطلق: الكون كله إما إنسان أو غيره. في كلام باطل؟ إما إنسان أو غيره. غيره إما عاقل أو غيره. العاقل، شوف جزء أنت صرت، العاقل إما جن أو غيره، غيره إما ملك أو غيره. بتروح وهكذا، جيد؟ هذا التقسيم بوصلك آخر شيء للحصر، ما عاش في عندك فرد آخر. ما هو إما وإما، دائري بين النقيضين، ملزم أن تقسمها ثنائيا لأنها تدور بين النقيضين دائما. فإما وإما، إما موجود وإما معدوم. الآن نقول: يحصر العقل ويصدر حكما لأي معقول ذهني إذا قيل له موجود أو لا، يعني إذا قسنا الوجود إليه. فيقول العقل: كل معقول عندي، كل مفهوم ذهني عندي، أقول إما يجب وجوده وإما يمتنع وجوده وإما يمكن وجوده، وما في حكم ثالث، حكم رابع. هذا الحصر، لأنه مشينا بإما. كل معقول يعني كل ما يطرأ ذهنك، تقول العقل يعطيه حكما من وجوب الوجود أو امتناع الوجود أو إمكان الوجود، ولا رابع لها، حصر عقلي. ما المقصود بهذه المصطلحات؟ إما واجب للوجود وإما ممتنع الوجود وإما ممكن الوجود، وما في حكم رابع. ما المراد من هذه المصطلحات؟ انظروا، العقل خلقه ربنا وبنى ربنا عز وجل عليه نظام الدنيا ومعقولية الآخرة، هو سيد العقلاء وخالقهم سبحانه، فلا يخالف ما زرعه فيهم ونظمهم عليه. وعلى هذه المثل والقواعد الرياضية والقوانين الطبيعية التي زرعها الله عز وجل في كونه كله، عليها يحاسبنا، وبها يعاتبنا، وبها يخاطبنا ويؤنبنا ويقول: ما لكم كيف تحكمون. فمن هذه الضوابط والقواعد والقوانين ما يرد إلى الأوليات في المنطق، جيد؟ ومن أهم هذه القواعد الرياضية الطبيعية ما تشاء عبر عنها هي
الترديد بين النفي والإثبات ما يعود إلى التناقض، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. واضح هذا المراد؟ فالعقل يقول عندما أوجب يعني مش لا أرضى إلا به، لا يعني لا يبقى لكم نظام ولا كون، هذا مع الوجوب. يعني مثلا يجب أن يكون الجزء أصغر من الكل، يجب أن يكون الاثنان نصف الأربعة، نصف الأربعة. أقول إيه محتمل، لكن في زمن، أي في زمن، أي زمن، أحكام العقل تتخصص. الخطان المتوازيان انطلقا من نقطتين غير ملتقيتين فلا يلتقيان، في حدا يمينه تبقى طافح وكأنه موحد لله على طريقته ويلبس ربه، مش يطيع ربه، يلبسه، بحيث أن ربه عز وجل لا يتسع لغيره، لو اللي بجسم ربهن. ودائما هو كتلة من الإيمان والطهارة بيبقى وحدهن، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، إذا شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا عقل له إلا باعه، بيع العقل أو مأجره بالثمن البخس. فمن الكلام عليهم كان المعلم يشرح ويقول، قاعدة رياضية، القواعد الرياضية يعني نحن بنسميها بالميزان، لا تختلف ولا تتخلى. فيقول خطان يشرح الخط المتوازي مع الخط الملتوي أو فيقول خطان متوازيان لا يلتقيان. ثم التفت هذا لضرورة التوحيد، قال خطان متوازيان لا يلتقيان إلا بإذن الله، وإذا التقيا لا حول ولا قوة إلا بالله، ولأنه يختل الكون، إذا التقيا اختل نظم الكون. فالعقل يأبى هذا الحديث ويأبى هذا الكلام. إذا أوجب العقل معناه لا يسمح، العقل لا يسمح بغض النظر عن القاعدة هذه، وبيعني أنه لا يسمح لها أن تتبدل أو تختلف أو تتخلف في زمن دون زمان أو مكان أبدا. وإذا منع العقل أيضا كذلك، يعني إذا قلنا بأن شريك الله ممتنع الوجود، هذا حكم لا يختلف ولا يتخلف ولا يتقنن ولا يتخصص بزمان دون زمان ولا في الآخرة ولا في الدنيا. إذا العقل رفض أن يتصف الله بالجسم والجسمانية كما عليه الموحدون الذين أحسنوا توحيد الله من غير طريقه فضلوا وأضلوا، كما قال الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام في زيارة الجامعة يخاطب المعصومين عليهم السلام فيقول: من وحد الله قبل عنكم. إن حقا وحد الله عز وجل كيف يعرف طريق توحيده غير من غير بابه؟ على كل حال، فالعقل يأبى الجسمانية والتجسيد لله عز وجل لا في دنيا ولا في آخرة. فبعضهم ينظر إلى ربه في كل ليلة جمعة لأنه جسم يجلس على عرشه ويسمع للعرش أزيز وصوت إذا جلس عليه الرب، ولا أقول ربنا، لا أقول إذا جلس عليه ربنا، ربنا سبحانه وتعالى عن الجسمية والمكانية والزمانية. فلا يرى ربنا لا في دنيا ولا في آخرة، لا تقع عليه الأنظار، وليس مطرحا للشعاع، لأنك إذا أردت أن ترى يجب أن يكون إشعاع بينك وبينه من شرائطه النورانية والمقابلة والجسمانية. فالعقل يأبى. ما معنى يعني العقل يمنع؟ يعني تختل نظم الكون إذا غض النظر عنها العقل،
لأن النظريات الرياضية جميعها تعود إلى الأوليات من التناقض والتضاد. لا يمكن أن ينبني نظام على اجتماع نقيضين في فترة ما أو في مرة ما أبدا. فنعود ونقول العقل يقيس ينسب كل مفهوم لديه إلى الوجود، فيقول إما يجب له الوجود. مثلا شو يعني يجب له الوجود؟ ما تروح لبعيد كثير، قل ما يوجب العقل وجوده العلة لكل معلول، سبب كامن لكل معقول. عرفته أو جهلته، عرفته أو جهلته هذا شيء آخر، لكن العقل يوجب العلة لكل محلول، فإما أن يوجب وإما أن يمنع كاجتماع النقيضين وشريك الباري. وشريك الباري يعني شريك الله عز وجل، قل يمنع شريك الله. اتضح المراد؟ جيد. وإلا فإن لم يكن عندنا امتناع ولا وجوب فيبقى في خانة الإمكان، فيبقى في خانة الإمكان. هل يجب وجود الجن عقلا يعني يختل الكون لو لم يوجدوا؟ هل يجب وجود البشر؟ هل يجب وجوده؟ هل يجب وجوده؟ هل يجب وجوده؟ وهل يجوز امتناع؟ وهل يجوز امتناع؟ وهل يجوز؟ نعم 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 نعم، الجواب نعم 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 في كل هذا. هل يجب هل يجوز الامتناع؟ نعم. هل يجوز الوجود؟ نعم. إمكان. ولذا نقول الممكنات هي كل المخلوقات. الكون كله يسمى عالم الإمكان. سمعين كلمة عالم الإمكان؟ في مقابل عالم الامتناع وعالم الوجوب. فعالم الوجوب وحده لا شريك له سبحانه، هو الواجب لذاته بذاته، لا رب لنا سواه. وعالم الامتناع عالم الاختلال النظم الكوني بدونه، وما سواهما فعالم الإمكان. والموجودات ممكنات، حتى لو وجدت الآن، نحن الآن موجودون، صرنا واجبي الوجود نحن الآن، صح، بس بغيرنا، فنحن ما زلنا ممكنات فقراء. عالم الإمكان عالم الفقر إلى الباري تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وآله الطاهرين.